السلام عليكم. اليوم أهم 10 محطات في تاريخ علم الفلك. ربما بعضكم لا يهتم كثيرا بعلم الفلك. الأسبوع الماضي حددنا الرياضيات، والرياضيات هي أساس العلوم، أو ربما قد لا نقول لبنات العلوم، ولكن نقول ربما لغة العلوم وإسمنت العلوم الذي يربط اللبنات اللي هي الحقائق والبيانات في مجال معين. علم الفلك قد يتبادر إلى أذهان الناس أنه ليس مهما في حياتنا وتطوره عبر الزمان، وكأنه يعني مجال هكذا موازي لنا، ولكن يعني علم الفلك هو الذي يعطينا فكرة عن وجودنا في هذه الأرض، في هذا الكون، في المجموعة الشمسية. هل نحن في المركز، غير المركز؟ أرضنا هذه ما شكلها، ما مكانها من الإعراب كما نقول. ثم له تطبيقات عديدة. أنا أقول للناس دائما علم الفلك، نحن العرب والمسلمين أهم مجال، ربما من أهم المجالات في حياتنا اليومية من زمان، علم الفلك، لأنه يعطينا قياس الزمان، قياس أوقات الصلاة، يعطينا بدايات الشهور بما فيها رمضان والأعياد والحج وغير ذلك. المهم، فعلم الفلك مجال مهم، وليس فقط لأنه مجالي. ما هي أهم المحطات في تاريخ علم الفلك؟ أول محطة مهمة عندما وعي وفهم الناس قبل حوالي 2500 إلى 3000 سنة، عندما وعوا أن الأرض كروية وأن الشمس والقمر والكواكب بعيدة عنا. يعني الأرض كروية وجسم جرم منفصل وبعيد عن الأجرام الأخرى، القمر والشمس والكواكب. مهم جداً. ولكن في ذلك الزمان كانوا يعتقدون أن الأرض هي المركز، وأن هناك قمر وشمس وكواكب وكلها تدور حول الأرض. ولكن مهم جدا أن نفهم أن الأرض كروية، خاصة في زماننا هذا الذي انتشرت فيه وشاعت فيه قصة الأرض المسطحة، وأن الأرض لا تدور، أو أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، وكلام من هذا القبيل. وفعلا يعني من زمان تتمكن العلماء اليونانيون خاصة في ذلك الزمان أن يعرفوا أو يقدموا أدلة على أن الأرض كروية، وأن الأرض هذه واسعة وكبيرة إلى حد ما. لماذا؟ لأنهم وعوا أنها كروية، ولكن نحن عندما نرى ننظر إليها تبدو كأنها مسطحة. مادام تبدو مسطحة ولكنها كروية، معناها أنها فعلا كبيرة الحجم. ثم حاول البعض، على الأقل منهم أرستارخوس، عندما حاول في تقريبا القرن الثاني قبل الميلاد، حاول أن يقيس المسافات إلى القمر وإلى الشمس، ووجدها مسافات شاسعة. وإن اتضح فيما بعد أن المسافات التي قاسها هو لا تقارن بالمسافات الحقيقية. يعني مثلا هو تصور أن الشمس أبعد من القمر، مش تصوره، بالقياسات التي قام بها توصل إلى أن الشمس أبعد من القمر 20 مرة. نحن نعرف اليوم أنها أبعد 400 مرة. يعني حتى لو هي أبعد 20 مرة كما قاسها قبل 2200 سنة، معنى هذا أنها 20 مرة أكبر قطرا من القمر، لأنهما في السماء يبدوان بنفس القطر، نفس الحجم هكذا. ولكن إذا واحد أبعد من الثاني 20 مرة، معناها الثاني هذا بالتأكيد قطرا 20 مرة أكبر. ومعنى هذا أن الشمس هذه عملاقة كبيرة جدا. وهذا بالمناسبة الذي أدى، وهذه كانت المحطة الثانية حتى انتقل هكذا يعني بالتدريج إلى المحطة الثانية، هذه التي أدت بنيكولاس كوبرنيكوس إلى الجزم ووضع كتاب كامل بالتفصيل بالأدلة الهندسية والفلكية أن الشمس هي المركز وليست الأرض. لماذا؟ قال لأن الشمس كبيرة جدا، واضح من كل القياسات أن الشمس هذه عملاقة وتعطي كمية من الطاقة، فكيف تكون الأرض هذه اللي هي أصغر بكثير؟ لذلك الوقت لسه ما عندهم فيزياء حتى يفهموا الجاذبية، وأي جسم يجب أن يدور على أن جسم آخر الصغير والذي يدور حول الكبير بسبب الفيزياء نيوتن البسيطة وفيزياء أينشتاين فيما بعد إلى آخره. ولكن هو فهم حتى هكذا فلسفيا، حتى علميا مفاهيميا، بدون أن تكون لديه فيزياء. فيزياء نيوتن لم تأتي إلا حوالي 150 سنة بعد ذلك. لكن هو فهم كوبرنيكوس أن الشمس هذه الكبيرة العملاقة يجب أن تكون هي في المركز، وبين أنه لو إذا نضع الشمس في المركز ونحاول أن نبني نموذج نظام كوكبي حول الشمس فإنها تعطينا قياسات أو نتائج أفضل، كما قال هو، أفضل مما نحصل عليه من كل القياسات والنماذج، إذا اعتبرنا أن الأرض هي في المركز. وفعلا بعد ذلك جاءت قفزة عملاقة أخرى حوالي 60-70 سنة بعد كوبرنيكس، وهي اختراع التلسكوب. اختراع التلسكوب أنا كنت صنفته أنه أحد أهم اختراعين في تاريخ البشرية. الاختراع الثاني هو الكمبيوتر، لكن اختراع التلسكوب ومعه الميكروسكوب المجهر كانت قفزة ولا يعني يمكن حتى وصفها في تاريخ العلوم، مش فقط في تاريخ علم الفلك، في تاريخ كل العلوم، البيولوجيا، الفيزياء إلى آخره، أننا نستطيع أن ننظر إلى الأجرام البعيدة جدا، أو ننظر إلى الأجرام أو الأجسام الصغيرة جدا بالمجهر. هذه فتحت أبواب ونوافذ في العلوم لا حصر لها. بل أكثر من هذا، أن تلسكوب غاليليو هذا الذي سمح لنا سنة 1609 سمح له أن ينظر إلى الكواكب، ينظر إلى القمر، ينظر إلى الشمس، ينظر إلى الكواكب المختلفة خاصة منها الزهرة، والنظر إلى النجوم التي يعني تفطن أن مجرتنا ذلك الوقت ما كان فيه مفهوم المجرة، العالم أو الكون، يعني عدد هائل جدا من النجوم، لكن خاصة الزهرة عندما نظر إليها بالتلسكوب ولم يكن يستطيع أن يصل إلى النتائج الرصدية لولا التلسكوب، وتوضح عنده أنها تمر بأطوار مختلفة من ليلة إلى ليلة، وأن هذه الأطوار بالتسلسل الذي تتبعه لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الزهرة تدور حول الشمس والأرض تدور حول الشمس، وننظر إلى الزهرة من منظورنا حينها نرى تلك الأطوار. وكانت هذه دليلاً قطعياً رصدياً على أن الأرض والزهرة كلاهما يدور حول الشمس وليس العكس. فبدأت هنا خلاص تغير التصور ودخلنا في علم فلك جديد، وفعلاً كتب غاليليو كتاب سماه العلم الفلك الجديد، النوفا أو نيو أسترونومي، نوفا أسترونوميا. وجاء بعد ذلك بحوالي 50-60 سنة أو 70 سنة جاء إسحاق نيوتن الذي ذكرته في الحلقة الماضية، لأن نيوتن هذا عبقري عملاق، ربما أكبر عبقري في تاريخ العلوم في تاريخ البشرية. قدم لنا يعني مساهمات خارقة للعادة في الرياضيات، ذكرت حساب التفاضل والتكامل المرة الماضية، قدم لنا في علم الفلك كما سأذكر بعد لحظة، قدم لنا في الفيزياء، قدم لنا في كل المجالات. نيوتن جاء وبيّن لنا كيف حركات الأجسام سواء هنا على الأرض أو في السماء، وبنى على قوانين كيبلر حتى توصل إلى قانون الجاذبية العام أو الكونية، كيف أن الجاذبية هذه لها قانون بسيط جدا يحكم كل ما يتجاذب سواء بين الأرض وما عليها، أو بين الأرض والشمس والقمر، أو بين الكواكب والشمس، بين كل شيء قانون جاذبية. هذا القانون هذا قانون الآن فيزيائي، ويبين لنا مش فقط لماذا تدور الكواكب حول الشمس، بل كيف تدور، بأي سرعات وبأي مدارات وبأي أزمنة، وكم تأخذ الوقت، ولماذا ولماذا. صار الآن عندنا تفسير وشرح لما يحدث وكيف تحدث كل هذه الأشياء، يعني قفزة ولا أكبر منها في تاريخ علم الفلك وفي تاريخ الفيزياء، قانون نيوتن للجاذبية العام سنة 1687. بعدها قفزة أخرى، اكتشاف كوكب جديد في المجموعة الشمسية في تاريخ البشرية. لآلاف وربما مئات الآلاف من السنين البشر لم يكونوا يعرفون إلا خمس كواكب، إذا استثنينا طبعا زمان كانوا يقولون سبعة لأنهم كانوا يعتبرون القمر والشمس كوكبان يدوران حول الأرض، ولكن نعرف اليوم أن طبعا القمر هو قمر يدور حول الأرض والشمس هي نجم، وهناك كواكب خمسة ترى بالعين المجردة فقط، هي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، هذه الخمسة التي ترى بالعين المجردة. ولكن سنة 1781 بفضل التلسكوبات الكبيرة التي صارت لدينا صرنا نكتشف أجرام لا تراها العين المجردة، بما فيها كواكب جديدة، أورانوس وبعد ذلك نبتون ثم بعد ذلك بلوتو، وثم بعد ذلك سنقول كواكب خارج المجموعة الشمسية. فكانت قفزة جديدة أننا الآن بدأنا نوسع معرفتنا للنظام الشمسي، أن هناك كواكب أخرى وليس فقط ما تراه العين، وأن هناك أقمار. هذه الكواكب الكبيرة خاصة من المشتري، زحل، أورانوس، نبتون إلى آخره، هذه لها عشرات أحيانا بعض منها يتعدى 60-70 قمر، أقمار يعني بالجملة، يعني بالدرزن مثل ما نقول. فيعني النظام الشمسي تغير بفضل هذه التلسكوبات التي صارت أكبر وقدراتها وتصل إلى يعني أعماق الكون وتقدم لنا معلومات حول أين نحن وما هذا الكون الذي نحن فيه. المحطة السادسة مع بداية القرن العشرين، كنت ذكرت هذا يعني عابرا في الحلقة الماضية، نظرية النسبية العامة التي وضعها أينشتاين سنة 1915، ذكرتها في المرة الماضية لأنني قلت بناها على الهندسة غير الإقليدية، على الزمكان المنحني. والأهم عندنا هنا مش فقط أنه اعتمد هندسة غير إقليدية، ولكن أنه وضع معادلة صار بالإمكان أن تطبق على الكون ككل. وحيث ندرس الآن صار عندنا علم كونيات، كوسمولوجي، رياضية، وبعد قليل ستتحول إلى فيزيائية مع اكتشافات ونماذج الانفجار العظيم إلى آخره. لكن صار عندنا الآن نموذج ومعادلات رياضية تسمح لنا بدراسة الكون وتطور الكون. وفعلا مباشرة فتحت يعني قفزة جديدة يعني نظر فيها العلماء ومن هذه المعادلة النسبية العامة، وقالوا يبدو أن المعادلة تشير إلى أن الكون هذا يتطور ويتوسع ويزداد. وجاء أينشتاين قال لا يمكن، كيف هذا يتوسع من حال هذا، كيف كون يتوسع؟ لا، طبعا هو لم يعقلها، ولكن كونه أينشتاين وهذا العبقري لم يعقلها لا يعني أنها غير صحيحة. وفعلا اعترف فيما بعد وقال هذه كانت أكبر خطأ مني. المهم قفزة كبيرة سنة 1915، قفزة أخرى تلتها حوالي 10-15 سنة بعد ذلك، وهي اكتشاف انزياح أو تباعد المجرات وانزياح ضوئها نحو الأحمر، ومن ذلك اكتشاف أو فهم أن الكون يتوسع، ومن ذلك وضع نظرية الانفجار العظيم. كل هذا تم في خلال حوالي 10 سنوات، شيء رهيب. بداية القرن العشرين رأت قفزات عملاقة. في الحلقة القادمة عندما نتحدث عن أهم محطات في تاريخ الفيزياء سنقول أن بداية القرن العشرين إضافة إلى توسع الكون الانفجار العظيم شهدت ميلاد النسبية الخاصة لأينشتاين، شهدت ميلاد نظرية الكوانتوم إلى آخره. يعني في خلال 20-30 سنة قفزات رهيبة جدا في بداية القرن العشرين. فقلت في بداية القرن العشرين هذا بعد نظرية النسبية العامة لأينشتاين اكتشفنا أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بفضل أنه الآن صار عندنا تلسكوبات، مش فقط تلسكوبات، صار عندنا مقياسات سبكتروسكوب وسبكتروغراف. هذه أجهزة قياس الطيف، وعندما نقيس الطيف ونرسمه نجد أنه أحيانا منزاح نحو الأحمر أو منزاح نحو الأزرق. منزاح نحو الأحمر، الأحمر معناها الجرم هذا الذي أخذنا منه الضوء يبتعد عنا، يتحرك ابتعادا عنا، ووجدنا أن معظم المجرات التي تكون كلها تبتعد عنا، وبالتالي اكتشفنا أن الكون كله يتوسع. وهذا يعني أن الكون كان صغيرا في البداية وأنه انفجر ونظرية الانفجار العظيم فكانت قفزة أيضا يعني خارقة للعادة، أن الآن صرنا نفهم الكون بطريقة مختلفة جذريا عما كنا نفهمه فيما قبل. في أواسط القرن العشرين بعد حوالي 30 سنة من هذه التطورات صار عندنا القدرة على الكشف على بعض البيانات التي تثبت أن هذه النظرية صحيحة. لأنه كثير من الناس يقول لك طيب وكيف تعرفون أنتم هذا الكلام؟ ما أدراكم أن الفعل أن الكون فعلا انفجر وأن عمره 13.8 مليار سنة وأنه مر بمراحل كذا وكذا وأنه أنتج لنا العناصر المختلفة وأن لأن عندنا نظريات تقوم بتنبؤات تقول إذا نظريتي صحيحة معنى هذا أن هناك إشعاع كوني منتشر في الكون كله وأن بسبب التوسع هذا الإشعاع الآن صار مايكروموجي، وإذا نظرتم في كل الاتجاهات في الكون ستجدون هذا الإشعاع، لا يأتي من نجوم، لا يأتي من كواكب، لا يأتي من الشمس، هذا الإشعاع منتشر في الكون كله معناه أنه كوني فعلا ويعود إلى بدايات الكون. وفعلا عندما نظرنا ونظر العلماء الكبار هذو المشهورين أرنو بنزياس وروبرت ويلسون وقاموا بقياسات في الأول، اكتشفوا أشياء هم لم يتوقعوها ولم يكونوا ينتظرونها، ولكن سرعان ما فهموا أننا وجدنا إشعاعا كونيا. هذا من أهم الأدلة على نظرية الانفجار العظيم. في أواخر القرن العشرين الآن حدثت قفزة أخرى مهمة جدا، وهو اكتشاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية. هذه ما تسمى بالكواكب الخارجية exoplanets. أول ما اكتشفنا كانت سنة 1992، اكتشف كوكب يدور حول بولسار. كيف هذا؟ كوكب يعني، لأن البولسار هو نجم ميت، نجم كبير في الأصل انفجر ومات، وربما كانت حوله كواكب. الآن نعرف أن معظم النجوم في الأساس لها كواكب، وربما هذا النجم هذا انفجر وبقيت الكواكب هذه، على الأقل أحد الكواكب لم يعني يبعثر وبقي يدور حول بولسار. يعني شيء غريب عجيب لم يتصوره إنسان، وشكك الناس أن ربما القياسات غير دقيقة وأن ربما تفسيرها مختلف ولكن 3 سنوات بعد ذلك وجدنا كوكب يدور حول النجم عادي. خلاص الآن لا تقلق بولسار، أنت ما أعجبك أنه كوكب يدور حول بولسار، أنا أعطيك الآن كوكب يدور حول النجم عادي. سنة 1995 صاحبا هذا الاكتشاف حصل على جائزة نوبل منذ بضعة سنوات، لأنه فعلا قفزة مهمة جدا. لماذا قفزة مهمة جدا؟ لأنها كانت أول مرة أننا نكتشف كواكب أخرى خارج المجموعة الشمسية، وفي الأول كانت كواكب كبيرة، ثم بدأنا نكتشف كواكب أصغر، ونحن نريد الكواكب التي هي أشبه حجما بالأرض، لأن حينها يكون لها جاذبية متوسطة، غلاف جوي، وإذا كانت على مسافة متوسطة من نجمها تكون درجة حرارة متوسطة، وحينها إذا وجد الماء والماء موجود في الكون في تقريبا كل مكان يكون سائلا، وإذا كان الماء سائلا معنى أنه احتمال أن تظهر الحياة وتتطور الحياة احتمال أكبر بكثير، مش بالضرورة وليس مؤكد ولكن احتمال. وبدأنا الآن فعلا نقترب من هذه، صرنا الآن قربنا على حوالي 6000 كوكب خارجي لحد الآن 2024، وبعض من هذه الكواكب شبيهة بالأرض حجما بخاصياتها، ونريد الآن الكشف عن، وبدأنا نكتشف لها أغلفة جوية، ونريد أن نبحث من خلال الغلاف الجوي هل فعلا لها مؤشرات الحياة، لها مثلا غازات مثل الأكسجين أو الأوزون أو مثل ذلك. قفزة عملاقة وتعد بتطورات ويعني أشياء رائعة خلال السنوات القادمة، ولكن هذه القفزة بدأت سنة 1992-95 تقريبا. والمحطة العاشرة والأخيرة أيضا مهمة جدا، هي ما حدث سنة 2015 من اكتشاف موجات الجاذبية أو الموجات الثقالية كما تسمى أحيانا. سنة 2015 أول مرة اكتشفنا أنه أحيانا تحدث بعض الظواهر في الكون تنتج لنا موجات جاذبية وليس موجات كهرومغناطيسية. لحد الآن كل الموجات، كل البيانات، كل الأرصاد التي قمنا بها خلال القرون الماضية سواء بالعين أو بالتلسكوبات أو المطياف أو الكاميرات أو كل الأجهزة كانت بالموجات الكهرومغناطيسية، ضوء مرئي أو غير مرئي، تحت أحمر، فوق، بنفسجي، سيني، جاما، راديو، كله كهرومغناطيسي. الآن أضفنا يعني جانب جديد، نافذة جديدة، هذه اللي هي موجات الجاذبية، تعطينا نظرة إضافية، تعطينا معلومات إضافية عن ما يجري في الكون من حالات مختلفة. والآن نحن في بدايات هذه الثورة الجديدة، وهناك أجهزة تطور الآن على الأرض، وبعضها بعد حوالي 10 سنوات سيوضع في الفضاء لقياس كل موجات الجاذبية هذه، ويصير عندنا يعني إمكانية رصد الظواهر الكونية بنافذتين في نفس الوقت. هذا ما يسمى مالتي ماسنجر أسترونومي يحدث الآن. هذه ثورة حادثة بدأت الآن منذ أقل من 10 سنوات، بدأت سنة 2015، هي أحدث المحطات وإحدى أهم المحطات التي حدثت خلال يعني ربما 30-40-50 سنة الماضية، وهي بلا منازع أهم حدث فلكي أو تطوير فلكي حدث في بداية القرن 21. أردت أن أعطيكم هكذا في عجالة فكرة عن أهم المحطات التي حدثت في تاريخ علم الفلك، وعلم الفلك لا شك أنه علم مهم جدا، عرف عند كل كل الشعوب وكل الثقافات عبر التاريخ، ونجد اليوم أنه فعلا لا يزال يعطي ويعد بمعلومات كثيرة جدا، سواء للمختصين أو للهواة أو للبشرية ككل. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.